الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي في مصطلح الحديث وعلومه في التعليق على هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة البيقوني في علم الحديث، وهي منظومة مختصرة فيها منافع كثيرة وينبغي لطالب العلم أن يحفظها. وبإذن الله ما ننتهي منه من الأبيات نبدأ بتسميعه بداية الأسبوع القادم، أبيات يسيرة ويعني جيدة في الحفظ وتضبط القواعد بشكل مناسب. فبإذن الله في بداية الأسبوع القادم إذا ابتدأنا الدرس سنسمع هذه الأبيات. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. تقدم الكلام على شروط الحديث الصحيح، وتكلمنا على أن الحديث الصحيح شروطه خمسة، وهي شروط مجمع عليها: أولها عدالة الرواة، وثانيها ضبط الرواة أي حفظهم، والحفظ نوعان: حفظ كتاب وحفظ صدر، وثالثها اتصال السند، ورابعها عدم الشذوذ، وخامسها عدم العلة. ثم تكلمنا عن الفرق بين المرفوع، أو تكلمنا بعد ذلك عن الحديث الحسن، وقلنا هو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. وتكلمنا أيضا عن الحديث الضعيف، وهو كل ما انقصر عن ذلك، وهو أنواع كثيرة. ثم تكلمنا عن الحديث المرفوع، ثم الحديث الموقوف. حديث المرفوع أي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صح أم لم يصح، ما دام قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الموقوف هو الذي وقف على الصحابة وقاله الصحابة رضي الله عنهم، فما أضيف إلى الصحابي فهو الحديث الموقوف، وما أضيف إلى التابعي فهو حديث مقطوع. التابعي فمن دون التابعي، حتى من كان بعد التابعين يسمى حديثا مقطوعا. وقلنا فرق بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع، أن المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، وأما الحديث المنقطع فهو ما سقط من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر على غير التوالي. يا أخوة، التعاريف إذا ما ضبطت ما حفظت، من الصعب على الإنسان أن يفرق بين المصطلحات. لا بد أن تحفظ هذه التعاريف بمحترزاتها، وهذا يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى حفظ مرة بعد مرة حتى تحفظ المصطلحات في كافة العلوم. التعريفات لها قيمة عظيمة في ضبط العلم. يقول رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. يقول المسند في تعريف المصنف أنه يطلق ويراد به عند المحدثين ما اتصل إسناده، أي ما كان متصلا في إسناده وليس فيه انقطاع يقال عنه مسندا. فلذلك هذه اللفظة لا زالت مستعملة بمعنى التوثيق، فيقول العامة الآن: سند على فلان، أو سنده إلي، يعني ارتكي وتسند علي مطمئنا أن هذا أمر صحيح. فلذلك في هذا اللفظ الذي يستعمله المحدثون في الإسناد قالوا: المسند هو الذي يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون في بعض الرواة من هو راو ضعيف، قد يكون في بعض الرواة من هو عنده إشكال في حفظه، لكنه ما دام متصلا سمع كل واحد عن شيخه فهذا حديث مسند، أي أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينظر في تصحيحه وتضعيفه. فإذا يطلق لفظ المسند عند المحدثين على عدة أمور: الأول الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشابه اللفظ الأول، فيقول بعض العلماء في اصطلاحهم هذا حديث مسند، يقصدون به حديثا مرفوعا. والإطلاق الثاني أنه ليس في إسناده انقطاع، قالوا حديث مسند أي ليس في إسناده انقطاع، ومن هذا المعنى سمى البخاري كتابه الجامع الصحيح المسند، أي أنه مسند أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في إسناده انقطاع، هذا سبب تسمية البخاري المسند. كذلك مسلم، كذلك ابن خزيمة، كلهم سموا كتبهم من أسمائها المسند. ولذلك يقول الناظم: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، أي لم ينقطع. الشيء البائن هو المنقطع المنفصل، فلا يوجد انفصال ولا انقطاع بين رواته، فلذلك سمي مسندا. هناك إطلاق عند المحدثين لإصطلاح المسند، هو كل ما روي بإسناد، كل حديث روي بإسناد يسمى مسندا. فيأتي إلى حديث، إما أن يقال هذا حديث لا أصل له، أو أنه معلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إسناد، وإما أن يكون مسندا مرويا بإسناد، وهذه أكثر كتب المسانيد عليها. ويطلق أيضا على الكتاب الذي رتب المؤلف فيه أحاديثه على أسماء الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد. مسند الإمام أحمد مرتب على أسماء الصحابة، وأسماء الصحابة مرتبون على ترتيب خاص في الإمام على فضائلهم ومنزلتهم، ثم في داخل كل فضيلة مثلا أهل بدر يأتي بأسماءهم مرتبة بعد ذلك. فهذا أيضا من اصطلاحات المسند عند علماء الحديث. لا بد أن تعرف أن علماء الحديث يطلقون المصطلح الواحد ويعنون به أحيانا أكثر من شيء. بعض الاصطلاحات لا خلاف فيها، مثل الحديث الصحيح، هم يريدون به شيئا واحدا، وبعض المصطلحات يطلقونها على أكثر من نوع وأكثر من شيء. ثم يقول بعد ذلك: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. المتصل هو كل إسناد لم يحدث فيه انقطاع، سواء أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى الصحابة أم إلى التابعين، ما دام أنه متصلا. ما الفرق بين المتصل والمسند؟ المسند في معناه الأول هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه انقطاع. المتصل في هذا المصطلح يعني ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين ولم يكن فيه انقطاع، فلذلك قال متصل، بمعناه كأنه قال سند متصل، فهذا الحديث المتصل. فقد يأتي إنسان ويقول هذا حديث متصل أو إسناد متصل، أي ليس فيه انقطاع، لكن قد يكون مرويا عن عمر، قد يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مرويا عن الزهري. وقول المؤلف أو الناظم إسناده للمصطفى يشعر أنه خاص بالمرفوع، فيصبح مرادفا للسند في معناه الأول، لكن لعله أراده مثالا أو تقييدا، يعني ضربه مثالا يعني ليس تقييدا. وبعض الشراح ذهب إلى أن هذه اللفظة مصحفة، قالوا إنما قال إسناده للمنتهى فالمتصل. بعض الشراح قالوا هنا فيه تصحيف، إسناده ليس للمصطفى وإنما إسناده للمنتهى فالمتصل، إن هذا هو الذي درج عليه المحدثون. ثم يقول بعد ذلك: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. يعني انظر إلى وصف المسلسل، الحديث المسلسل في هذه المنظومة في هذين البيتين بشكل يسير، وحتى للذائقة يمكن للإنسان أن يراجعه ويقرأه، بينما لما تقرأه في الكتب المنثورة تجد صعوبة في حفظه. الحديث المسلسل هو من الأنواع المستملحة واللطائف عند المحدثين، ليس له أثر في صحة الحديث أو ضعف الحديث، ليس حكما على الحديث، لكن حتى يبين لك أن علماء الحديث ضبطوا قواعد الحديث حتى المسائل المستملحة عنوا بها وضبطوها وألفوا فيها المؤلفات. ما هو الحديث المسلسل؟ هو الحديث الذي تتابع فيه الرواة على وصف أو لفظ، هو الحديث الذي تتابع فيه الرواة على وصف أو لفظ. فقد يكون الحديث مسلسلا بالضعفاء، فيقول هذا حديث مسلسل، بماذا؟ بالضعفاء، بالمتروكين، ضعيف يروي عن ضعيف عن ضعيف عن ضعيف. أو يكون مسلسلا بالكذابين، كذاب يروي عن كذاب عن كذاب، هذه شر المسلسلات، وشر منها المسلسلات المعاصرة. وقد يكون مسلسلا بآل بيت معين يرويه الطالبيون ويتسلسل برواية رجل عن أبيه عن جده عن أبي جده هكذا. وقد يكون مسلسلا برواية القضاة، ستة من القضاة أو خمسة يروي أحدهما عن الآخر حديثا من الأحاديث، أو من الفقهاء، مثل رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب تسمى. ومنها روي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب25 درجة، بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن الشافعي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة ذهبية. فيقول مسلسل، هذا مسلسل وهو سلسلة الذهب، يقول ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مسلسلات ببعض أوصافها. من المسلسل بالوصف قولهم حدثنا فلان على المنبر، قال حدثنا فلان على المنبر، قال حدثنا فلان وهو على المنبر، وهكذا يتسلسل بصفة معينة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الراوي عن شيخه فقال: يا فلان والله إني لا أحبك، حدثني فلان عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ والله إني لا أحبك. فبدأ التسلسل في ذلك، كل راوي يقول لي من يروي له: يا فلان والله إني لا أحبك، فقد حدثني فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقولون مسلسل بقولي والله إني لا أحبك. منه أيضا المسلسل بالأولية، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان إلى آخر السلسلة، وهي تقف عند، يعني لا تقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، تكون من دونها، إلا أنها قد صارت يعني مشهورة بالمسلسل بالأولية. وبعضها حدثني فلان فغمز يدي، قال حدثني فلان فغمز يدي، وبعضهم فقبض لحيته، إلى آخره من المسلسلات. فهذا نوع مستملح فيه كتب، ومنها الجياد المسلسلة، وفيها مجموعة من الكتب جمعت هذه المسلسلات. ثم يقول: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. العزيز إما أن يكون من القلة كما في قول الله عز وجل: وما ذلك على الله بعزيز، وإما أن يكون من التقوية في قول الله عز وجل: فعززنا بثالث. الحديث العزيز هو ما رواه أو ما كان في أقل طبقة من طبقات إسناده اثنان، ما كان في أقل طبقة من طبقات إسناده اثنان، هذا هو الحديث العزيز. فوجود الثاني مع الأول قالوا إما أنه لأنه قليل راويان فقط في طبقة إسناده، وقالوا إما أنه من التعزيز والتقوية فعززنا بثالث، هذا هو سبب اشتقاق كلمة العزيز. يقول المؤلف: مروي عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، والصحيح أنه أن العزيز فقط ما رواه اثنان، أما ما رواه ثلاثة فأكثر أنه يسمى المشهور كما سيأتي. ثم قال: مشهور مروي فوق ما ثلاثة، والمشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، وليس فوق الثلاثة، بل رواية الثلاثة فأكثر في أقل طبقات الإسناد يسمى الحديث فيها مشهورا. والمشهور له إطلاقان: إطلاق لغوي عام وهو بمعنى الشهرة والاستفاضة، أحيانا قد يكون الحديث مشهور مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، لتسأل العامة يعرفونه، مشهور عند الناس أي معروف عند الناس، مع أن حديث إنما الأعمال بالنيات هو غريب وليس مشهورا بالمصطلح الحديثي. وأحيانا تكون الشهرة نسبية مثل حديث يتعاقبون فيكم ملائكة، هذا مشهور عند من؟ عند النحويين، يتعاقبون فيكم في قاعدة أكلوني البراغيث، هذا مشهور عند النحويين من كثرة استعمالهم له واستدلالهم به في مسألة أكلوني البراغيث. وأيضا هناك حديث مشهور وهو حديث نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه حتى بلغه إلى من سمعه، هذا مشهور عند من؟ عند المحدثين، شهرته عند علماء الحديث. أيضا حديث لا وصية لوارث، شهرته عند من؟ الفرضيين علماء الفرائض. وهكذا كل حديث، يعني بعض الأحاديث تكون مشهورة لبعض الصناعات وبعض الفنون العلمية. هذه شهرة لغوية وليست اصطلاحية، ليست هي المقصودة، وهذه الشهرة هي التي قصدها السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، يراد به الشهرة التي عند الناس، أحاديث انتشرت بين الناس، اشتهرت بينهم، اشتهرت في كتب الفقه، في كتب الأدب، على لسان الخطباء في المنابر. فيأتي السخاوي فيجمع هذه الأحاديث المشتهرة ثم يبين للناس من الذي رواها، قد لا يكون حديثا أصلا مثل النظافة من الإيمان، هذا ما هو حديث، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان وليس من الإيمان تبعيضا. لكن النظافة من الإيمان ليست حديثا، بيت الداء المعدة ليس حديثا، هذه ليست حديث، وين اشتهرت على ألسنة الناس. النوع الثاني هو المشهور الاصطلاحي عند المحدثين، وهو ما كان في أقل طبقات إسناده ثلاثة فأكثر، ويسمى المستفيض على رأي بعض الفقهاء بعض المحدثين. الآن عندنا طبقات إسناد، طبقة الصحابة، ثم طبقة التابعين، ثم طبقة تبع الأتباع، ثم طبقة تبع الأتباع إلى أن ينزل. وقد تكون طبقة التابعين يعني يروي تابعيون عن تابعين عن تابعي إلى ستة. المراد في رواية الحديث إذا جمعنا كافة طرقه أن تكون أقل طبقة من طبقات الإسناد يرويها ثلاثة، هذا مشهور. فإذا كانوا اثنان فهذا العزيز، فإذا كان واحد فهذا هو الحديث الغريب والفرد كما سيأتي. فالناظم جعل الحديث العزيز ما رواه اثنين أو ما رواه اثنان أو ثلاثة، والاصطلاح المستقر هو أن العزيز ما رواه اثنان، ما كان في أقل طبقة من طبقات إسناده اثنان، وأما ما رواه ثلاثة فأكثر فهو المشهور، وهذا استقرار جاء متأخرا، وإلا فالمتقدمين لا يستعملون مصطلح العزيز ولا المشهور إلا نادرا. لو ترجع إلى كلام الإمام البخاري، كلام يحيى بن معين، كلام علي بن عبد الله المديني، لا تجدهم يقولون هذا حديث عزيز هذا حديث مشهور، إنما هذه جاءت لضبط الأسانيد بعد أن استقرت الرواية. طيب، هل يشترط في الحديث إذا أراد الإنسان أن يصححه أن يكون عزيزا أو مشهورا؟ هذا لا يشترط بإجماع المحدثين وبإجماع أهل السنة، أن الحديث لو رواه واحد عن واحد إذا صح إسناده وثبت أن رواته من العدول ومن الضابطين الحافظين فإن الحديث يكون صحيحا. ومنه رواية عمر، رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، أو عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، إسناد غريب رواه واحد عن واحد، إلا أنه بإجماع المحدثين من أصح الأحاديث، بل رواه البخاري ومسلم. البخاري بدأ صحيحه بحديث غريب وختم صحيحه بحديث غريب، أول حديث بدأ به إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث ختم به كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهو حديث أيضا من الحديث الغريبة. فلذلك اشتراط أن يكون الحديث عزيزا للصحة اشتراط لم يقل به إلا المعتزلة، ولا كرامة لقولهم ولا عبرة به. يقول بعد ذلك معنعن كعن سعيد عن كرم. المعنعن هي من صيغ العنعنة، هي من صيغ الرواية وصيغ التحديث وصيغ الأداء، وهي أن يقول الراوي عن فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لفظة عن التي تأتي بين الراوي والراوي. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. هذا الحديث رواه البخاري، فلما وصل إلى جرير قال عن ابن القعقاع، بعدها قال عن أبي زرعة، بعدها قال عن أبي هريرة. مثله أيضا الحديث المؤنأن أن فلانا قال أن فلانا قال. ما حكم هذا الحديث المعنعن إذا جاء حديث بالعنعنة؟ فما معنى كلمة عن عند المحدثين؟ ها، ما معنى كلمة عن؟ يعني سمع أم لم يسمع؟ تحتمل. الأصل عند المحدثين أن كلمة عن مثل كلمة حدثنا وسمعته تماما، هي إلا في الراوي المشهور بالتدليس فإنه لا تقبل منه العنعنة حتى يحدث ويصرح بالتحديث. أما إذا قالها الراوي الذي لا يعرف بتدليس فقوله عن مثل قوله حدثنا تماما، واضح؟ هذه بإجماع المحدثين أن كلمة عن مثل كلمة حدثنا وسمعت، وإن كانت باللفظ أقوى إذا قال حدثنا وسمعت، بل أكثر الرواة أصلا يقول سمعت فلان أو حدثني فلان، لكن لما يأتي تلميذه يقول سمعت شيخنا يروي عن فلان، ما يذكر الصيغة التي سمعها من شيخه. فهنا جاءت المسألة أنهم قالوا إن عن هي مثل حدثنا وسمعت ما لم يكن الراوي معروفا بالتدريس، فهنا لا يقبل إلا إذا قال حدثنا. هذا هو الحديث المعنعن. ثم قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، راو لم يسمى ولم يذكر اسمه، فهذا هو المبهم. عندنا الآن مبهمات وعندنا مهملات، ما هو الراوي المبهم وما هو المهمل؟ المبهم هو أن يذكر بصفة لا يعرف بها، حدثني رجل، حدثني أحد بني فلان، من هذا الرجل؟ مبهم لا نعرفه. أو بعضهم يقول حدثني أحد مشايخي، هذا مبهم. وحكم المبهم حكم المنقطع، كأنه غير موجود حتى لو ذكره بصيغة التوثيق. يعني لو قال حدثني من أثق به عن الشيخ فلان أنه قال، فإنه يحكم عليه بأنه منقطع حتى يسمي هذا الراوي. انظر إلى دقة علماء الحديث، ما يقبلون هذه الرواية حتى لو قال حدثني الثقة، حدثني من أثق به، حدثني من لا أشك بصحة حديثه، لا بد أن يسميه حتى نعرف من هو، قد يكون ثقة عند الراوي وغير ثقة عند غيره، هذا أمر وارد واختلف العلماء في كثير من الرواة، فلا بد أن يسمي. حتى لو كان اللي يقول ثقة، حتى طبعا إذا كان ضعيف ما قبل الرواية به هو، حتى لو كان ثقة، حتى لو كان من كبار الثقات، إذا لم يقل حدثني فلان ولم يسمه إلا إذا كان مشهورا عنه، يعني مثلا أبو هريرة يقول حدثني خليلي، من هو خليله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح حتى لو لم يسمه. وبعضهم يذكر الثقة صفة فيقول حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طيب من هذا الرجل؟ ما نعرفه، لكن نعرف صفته أنه من الصحابة فنقبل حديثه تماما كأنه سماه. لكن إذا لم يسمه، بعض المحدثين يعني حتى هذا نأخذه إن شاء الله في النخبة حتى لا نتوسع، يقول من الرواة من تعهد على نفسه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فقالوا مثل هؤلاء إذا سمى يعد توثيقا، لكن حتى هذا إذا لم يسمه فإنهم لا يقبلون روايته، لأن ما ندري من هو الذي ذكره، وحتى لا نطيل بس نأخذها إن شاء الله في النخبة. يقول ومثله المهمل، طبعا المبهم مثل المهمل تماما. ما هو المهمل وما الفرق بينه وبين المبهم؟ المهمل أن يذكر اسما فيقول حدثني عبد الله، حدثني سعد، لكن من هو سعد؟ تجد أن الراوي يروي عن 10 اسمهم سعد، منهم ضعفاء ومنهم متروكين ومنهم ثقات، وقال حدثني سعد، من هو منهم؟ لا ندري، لا بد أن يسمي لأنه يعد مختلطا بين عدة رواة، فما دام أننا لم نعرف من هو فإننا لن نقبله. لكن إذا جاء راوي مثل الترمذي وقال حدثني محمد، شيوخ الترمذي كثر، لكن الترمذي إذا أطلق وقال حدثني محمد فالمراد من؟ شيخه البخاري محمد بن إسماعيل، فالترمذي إذا قال حدثني محمد أو سمعت محمدا أو قال محمد فالمراد به البخاري، لأنه على الإطلاق هو شيخه. فإذا المبهم والمهمل، المبهم هو الذي لم يسمى ولم يوصف، يعني قيل رجل لم يسمى لم يذكر اسمه وإنما وصف بصفته، وأما المهمل هو الذي سمي ولم يتبين ولم يعرف عن غيره، هذا حديثه لا يقبل. ثم قال وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، كل ما قل عدد الرجال صار الإسناد عاليا، وكل ما زاد عدد الرجال في الرواية صار الإسناد نازلا. فلما يأتي البخاري ويروي ثلاثيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال فقط، هذا إسناد عال جدا، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 إسناد عال. يأتي مثلا النسائي وعنده بعض الروايات تساعيات، وحتى البخاري ثبت في رواية عنده تساعية، هو البخاري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، وأيضا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الرواة. لا شك أن الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 3 هذا أعلى، وهو الإسناد العالي، وكانوا يتطلبون العلوم ويبحثون عن الإسناد العالي. وأما التساعيات فهي وإن كانت صحيحة وبإسناد صحيح والرواة كلهم ثقات، إلا أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، لأن إذا كثر الرواة احتيج إلى البحث وصارت مظنة الغلط فيها أكثر، كلما قل عدد الرواة وقلت الوساط بين وبين النبي عليه الصلاة والسلام صارت احتمالية الأخطاء أقل بكثير إذا قلت أعداد الرواة. ولذلك يأتي في زماننا مثلا بعض الأسانيد العالية وتأتي بعض الأسانيد النازلة، إلا أنها في زماننا يعني ليس لها أثر في الصحة أو الضعف، إنما هي لشرف الانتساب لهذا العلم ولأن تستمر هذه السلسلة الحديثية إلى قيام الساعة. يقول: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. ذكرنا أن الإسناد العالي هو ما قل عدد رجاله، والإسناد النازل هو ما كثر فيه الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلو والنزول يختلف من زمن إلى زمن، وكل زمن علوه بحسبه. يعني في زماننا الآن لو وجد إنسان يروي تساعيات عن النبي صلى الله عليه وسلم لعد إسناده من أعلى الأسانيد، في حين أنه لما رواه البخاري صار إسنادا نازلا جدا. لماذا؟ لأن الزمن يختلف بين زمان البخاري وزماننا، فلذلك العلو والنزول مختلف بحسب الزمن. والسلف كانوا يعنون أشد الاعتناء في العلو والنزول، وكانوا يقولون الإسناد العالي من الدين، فيذهب الإنسان يسمع الحديث من شيخه ويرويه شيخه عن شيخ في مكة، وشيخه في مكة يرويه عن شيخه الذي في مصر مثلا، فيقوم الراوي من المدينة لا يقنع بأن يذهب إلى الذي في مكة، يذهب إلى شيخ شيخه في مصر حتى يسمع الإسناد من غير وسائط، يحرص على أن يسمع المعلومة من أساسها. وهذا يجب أن يكون ديدا طالب العلم. يعني إذا قال الشيخ الآن ذكر ابن القيم في كتابي زاد المعاد، أنت سمعتها بواسطة، ارجع إلى زاد المعاد حتى تأخذ المعلومة من أصلها. هذا يعني تأدب بأدب العلم متفرع عن جهود العلماء في أخذ المعلومات العالية، بل هذا ينطبق حتى في علوم الدنيا. تأتيك الآن معلومة عن طريق الأخبار وطريق البرامج التواصل أنه حدث كذا وكذا، ارجع إلى المصدر الأصلي الذي نقل هذه المعلومة أو المصدر الموثوق حتى تأخذ. كم من طارت من الشائعات وطارت من المشكلات بسبب عدم التوثق من المصدر الأصلي. لذلك لابد أن ترجع إلى أعلى مصدر يمكن أن ترجع إليه في جميع الأمور، فإنك ستجد عجبا كثير من المعلومات التي تنقل تجد فيها نقصا، تجد فيها بعض التوضيح غير موجود. إذا رجعت إلى الأصل تكشفت لك الأمور بأن أخذت المعلومة كاملة واطمأننت، حتى إذا أردت أن تسند وتحدث بها فأنت تحدث عن شيء أخذته من أصله. حتى في كتابة الرسائل العلمية الماجستير الدكتوراه كتابة الكتب عموما يجد هذا طالب العلم إذا أراد أن يكتب سيجد أنهم يلزمونه أصلا حتى في النظم الأكاديمية ألا تنقل المعلومة بواسطة. يعني ما يصلح الآن أقول لك وهذا الحديث رواه البخاري وأنا أنقله عن الجمع بين الصحيحين للحميدي، يجب أن أرجع إلى صحيح البخاري نفسه، الكتاب متوفر وبين أيدينا، أو هذا حديث أو هذا الراوي ضعفه بن معين، كتاب التاريخ لبن معين موجود، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم موجود، لماذا أرجع إلى الكتب التي نقلت عنه حتى وإن كانت كتب عظيمة مثل تهذيب الكمال للمزي وغيرها؟ ما دمت قادرا على أخذ المعلومة بعلو لا تأخذها بنزول. طبعا هذا إذا توفرت الأمور، قد يعذر كثير من العلماء في السابق ما كانت الكتب متوفرة، ما كانت الرحلة متوفرة. ولذلك يعني استطرادا علماء الهند لما تأتي إلى كتاباتهم وشروحاتهم للحديث، انظر عون المعبود للعظيم بادي في شرح سنن أبي داود، ما تجد أن يقول قال فلان انتهى كلامه ثم قال فلان انتهى كلامه، وكأنه أتى بالكتب وجعلها في كتابه، نسخ أقوال العلماء على الحديث وجعله في كتابه. قد في زمان يقول هو فقط جمع كلام أهل العلم، هذا كتاب كان له أعظم القيمة في ذاك الزمان، بحيث أن الكتب ما كانت متوفرة، ما كانت موجودة عند كل أحد، ما كان كل واحد يستطيع أن يجمع فتح الباري ويجمع شرح الكرماني وشرح القسطلاني وشرح الطيبي وشرح فلان وفلان وفلان على صحيح البخاري، ما كان يستطيعون جمعها، فهو جمع لك أقوالهم في الحديث الواحد في مكان واحد حتى ما تضطر إلى جمع هذه الكتب. أما بعد تيسر الأمور الآن بعض الناس قد يعيب على بعض العلماء لماذا يجمع وقيل وقال وقال، لهم عذرهم في هذا، بل إنهم قد حفظوا لنا أمرا عظيما، كثير من الكتب فقدت ورجعنا إلى أقوالهم حتى نصحح هذه الكتب، هذا استطراد. طيب يقول: بعد ذلك وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، هذا سبق وتقدم الكلام عليه أن الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، تقدم عند الكلام عن الحديث المرفوع والمقطوع. يقول بعد ذلك ومرسل منه الصحابي سقط. لعلنا نختم بالحديث المرسل. حديث المرسل من الأحاديث التي كثر وشاع استعمالها وشاعت في الكتب، والمرسل تعريفه هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو التابعي؟ هو من لقي الصحابية وهو مؤمن ومات على ذلك. لقي الصحابي معناه أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى رواية مباشرة ومباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تقبل منه؟ هذا هو الحديث المرسل، فهل تقبل منه هذه الرواية؟ الأصل في التابعين أنهم أكثر تدينا وأكثر قربا من الصحابة وأكثر علما وأبعد عن الفتن ممن جاء بعدهم، مع وجود الفتن في زمانهم ووجود أهل البدع من أهل زمانهم، إلا أنهم أقل ممن جاء بعدهم بكثير جدا. ولكن أين الإشكال؟ لو كان الصحابي لا يروي، التابعي لو كان التابعي لا يروي إلا عن صحابي لسلمنا من تبعات الحكم على الحديث المرسل. لكن المشكلة أن التابعي يروي كثيرا عن تابعي آخر مثله، يعني التابعي ليست كل رواياته عن الصحابة. هو صحيح لقي بعض الصحابة، قد يكون التقى بأحد الصحابة فروى عنه 10 أحاديث، وإذ بالتابعي يروي 100 حديث 200 حديث 300 حديث. من أين سمعها؟ من إخوانه التابعين في زمانه. فيكون بين التابعي والصحابي أحيانا تابعي وأحيانا 2 وأحيانا 3 وأحيانا 4 وأحيانا 5. قال بعض العلم وجدنا حديثا يرويه 6 من التابعين بعضهم عن بعض. فالتابعي قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، قد يكون ضعيفا في الحفظ، قد يكون لا يحفظ، قد يكون في زمن التابعين إلا أنه من أهل البدع، إلا أنه من أهل يعني لا تقبل روايته، ضعيف في الرواية. فلما وجد هذا الاحتمال قال العلماء إنما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل حتى يسمي الواسطة. إذا لم يسمي الواسطة التي بينه وبينه فإننا لا نقبل. لماذا؟ لاحتمال أن يرويه عن تابعي آخر ضعيف، فهنا قد نقبل حديثا هو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرواية التابعي الصحيح فيها أنها رواية ضعيفة، الحديث المرسل أنه حديث ضعيف، إلا إذا علمنا الواسطة من الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحققنا أنه صحابي، سواء عرفنا اسم الصحابي من أو لم نعرف اسم الصحابي من، يعني لو قال مثلا حدثني من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والتابعي هذا ثقة لا يكذب إذا كان ثقة، وجزم بأن الراوي عنه الذي روى عنه صحابي، فهنا الرواية متصلة مقبولة. يقول العلماء بهذه العبارة احفظوها: إبهام الصحابي لا يضر. بعضهم يقول جهالة الصحابي، الجهال الصحابي ليس مجهولا، بل إبهامه أي عدم ذكر اسمه، إبهام الصحابي لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم ثقات عدول، فما دام أننا تحققنا أن الراوي أن الراوي الذي روى عنه التابعي صحابيا من الصحابة فإنه تكون الرواية متصلة مقبولة. طيب، ما رأيكم في قول المصنف الناظم ومرسل منه الصحابي سقط؟ ما رأيكم في العبارة، صحيحة أم ليست بصحيحة؟ ها يا أخوان، ما هل العبارة صحيحة أصلا؟ ها شنو الخطأ فيها؟ أحسنت، لو تحققنا أن الساقط صحابي من الصحابة لما ضر الإسناد شيء، ما كان الحديث مرسلا. يعني لو قال مثلا ومرسل منه الصحابي سقط، المرسل هو الذي سقط منه الصحابي، معناته أن الساقط عندنا صحابي، إذا تحققنا أن الواسطة من هو؟ صحابي، فإذا ما كان مرسلا كان متصلا. لذلك التعريف الصحيح للمرسل، واضح الإشكال ولا مو واضح؟ أعيده. طيب الآن لما يقول هو ومرسل منه الصحابي سقط، معناته أنك إذا أسقطت الصحابي من الإسناد صار الحديث مرسلا، معناه أن التابعي رواه عن صحابي ولكنه لم يذكر الصحابي، احنا عرفنا أنه صحابي، هل يكون مرسلا ضعيفا؟ نحن نعرف أنه صحابي الواسطة، ما نعرف أنه صحابي، فما يكون الحديث ضعيفا، إنما يكون الحديث ضعيفا إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سقط منه صحابي أو سقط منه تابعي ثم صحابي، أو تابعي ثم تابعي ثم صحابي. فلذلك التعبير بهذا التعبير انتقده العلماء، وقال مع أنه هو أراد المعنى الآخر، لكنه يعني في 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 العبارة الأدق والأفضل في العبارة أن يقال الحديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تشمل ما رواه عن تابعي آخر أو ما رواه عن صحابي، ولأننا لا نأمن أنه قد يكون رواه عن صحابي فإننا لا نقبل هذه الرواية. إذن فالتعريف الأدق هو أن يقال هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتب ألفت في الأحاديث المراسيل وبهذا الاسم، المراسيل لمن؟ كتاب المراسيل لمن؟ صاحب السنن أبو داود، وداود السجستاني له كتاب اسمه المراسيل، جمع فيه الأحاديث التي يرويها التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وهذا التعريف. هناك كتاب لابن أبي حاتم اسمه المراسيل، لكنه لا يريد به المراسيل التي هي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتابه في أسماء الرجال، ويبين فيه من سمع من شيخه ومن لم يسمع، فهو يريد بالمرسل المنقطع، أي الذي بينه من قطاع، فيقول فلان روى عن فلان ولكنه لم يسمع منه، وفلان روى عن فلان إلا أنه سمع منه، وفلان لم يسمع، فيبين المراسيل أي المنقطعات بين الرواة. فالمراسيل الذي يراد بها هذا التعريف ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب المراسيل لأبي داود صاحب السنن، ولعلنا نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.